السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، ضمن أنشطة مكتب الإشراف على الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بهذه المحافظة المباركة، وضمن سلسلة صلاة نجاتي، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن يكون ضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني. وضيفنا في هذه الليلة غني عن التعريف، فمؤلفاته التي ملأت المكتبات وملأت الأسواق تشهد على علم شيخنا وجهوده المباركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المؤلفات التي كتب الله سبحانه وتعالى لها القبول بين الناس ذلك الكتاب الصغير في حجمه، ولكنه وربي كبير بفائدته. ذلك الكتاب هو كتاب حصن المسلم، الذي لا أظن أن بيتاً يخلو من هذا الكتاب. فنسأل الله جلت قدرته أن يجزل لشيخنا المثوبة، وأن يرفع درجته، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. أيها الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، فعنوان محاضرة الشيخ هذه الليلة بعنوان صلاة المؤمن. أترككم أيها الكرام مع شيخنا، فليتفضل مشكوراً مأجوراً موفقاً مثاباً بإذن من المولى سبحانه وتعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، هذه السلسلة المباركة التي أقامها المركز في هذه المحافظة المباركة إن شاء الله تعالى، لا شك أن هذا من الاختيارات المناسبة ومن الاختيارات العظيمة لأمور. أولها أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ركن عظيم من أركان الإسلام، التي من أقامها وقام بها وعمل بها كان من المسلمين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا شك أن موضوع هذه الكلمة أو هذه المحاضرة في هذه الليلة يكون ببيان فضل صلاة الجماعة وحكمها وحكم من تركها، وهذا جزء من هذه السلسلة المباركة. لا شك أن الصلاة كما سمعتم هي الركن العظيم بعد الشهادتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولا شك أن هذا الركن العظيم هي الصلاة، من تركه متعمداً فليس بمسلم وليس من المسلمين وإن أقر بوجوبها. ومن تركه، أي من ترك هذا الركن الصلاة وهو لا يقر به، فإنه يكون كافراً كذلك بإجماع العلماء. والأدلة على كفره كثيرة. قبل الدخول في صلاة الجماعة نبين حكم الأصل، فإن من ترك الصلاة فليس من المسلمين. أولاً، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع الكفار والمنافقين يحشر يوم القيامة. فإن الله تعالى حينما يراه الناس يوم القيامة المؤمنون يخرون سجدا، إلا المنافقين من هذه الأمة فإنه تكون ظهورهم طبقا واحدا لا يستطيعون السجود، لأنهم كانوا ينافقون أو يراؤون في الدنيا ولا يسجدون لله تعالى. دل ذلك على كفر من ترك الصلاة ولم يستجب لهذا الدعاء الذي أمر الله تعالى به. قد قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر الله تعالى أن من جرائمهم أنهم لا يصلون هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى ولم يكونوا مصلين، فدل ذلك على كبر تاريخ الصلاة. وإن أقر بوجوبها إذا تركها متعمدا مختارا بدون عذر فإنه يكون بهذا كافرا مرتدا عن دين الإسلام. ويقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل ذلك على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، وإنما يقتل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا على القول الصحيح الذي يأتي تحقيقه. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل على أن من لم يقيم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، ليس من إخواننا في الدين كما بين الله تعالى ذلك. وما يدل على أن من ترك الصلاة كافرا كفرا أكبر يخرجه عن دين الإسلام، إذا مات يخلد في نار جهنم خالدا فيها لا يخرج منها أبد الآباد مع الوثنيين مع الكفار. قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التعريف إذا دخلت على الكلمة فهي الكفر الأكبر، على الكفر، قوله بين الرجل والشرك والكفر، هذا يدل على أنه كافرا كفرا يخرجه عن دين الإسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا يدل على أهمية هذه الصلاة، وأن كثيرا من الناس يدعون الإسلام مسلم بالبطاقة أو مسلم بالجواز أو بالإقامة أو بالهوية، ولكنه لا يصلي. هذا مسلم لكنه في الظاهر، أما الباطن فليس من المسلمين لهذه الأحاديث بل لهذه الآيات وهذه الحديث التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. هذا يدل على أن هذا من المعلوم عند أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. حكى ابن القيم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر ترك الصلاة وأنه يكون من الكافرين في كتابه الصلاة. وأورد ابن القيم كذلك على كفره 22 دليلا وأنه من الكفر الأكبر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن تارك الصلاة يكون كافرا من وجوه ذكرها رحمه الله تعالى. فإذا تبين أن من ترك الصلاة لا يكون من المسلمين وجب على جميع المسلمين الذين يدعون الإسلام ولا يصلون عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى ويحافظوا على هذه الصلاة. حافظوا عليها، ركن من أركان الإسلام يجب عليه أن يحافظ عليها. وإذا علم بأن هذه الصلاة يجب أن يصليها، فلا بد أن يصليها مع جماعة المسلمين. الرجال يصلون مع جماعة المسلمين في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومن قال بأن صلاة الجماعة سنة فقد غلط غلطا بينا، وقد ضل ضلالا مبينا، لأن الله بين ذلك في كتابه وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا تنازع الناس في أمر من الأمور وجب عليهم أن يردوا هذا النزاع إلى كلام الله تعالى وإلى كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلا شك أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين، أي البالغ القادر، البالغ العاقل القادرين حضراً وسفراً للصلوات الخمس، فرض عين على هؤلاء، أوجبها الله تعالى على المجاهدين في سبيل الله تعالى، كما قال سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا في شدة الخوف أوجب الله تعالى على المسلمين أن يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله تعالى الطائفة الأولى أن يصلوا معه، فلو كانت فرض كفاية لكفت الطائفة الأولى، بل قال: ولتأتي طائفة أخرى، فدل على أنها فريضة على الجميع، ليست بسنة فحسب، وإنما هي فريضة فرض عين، وهذا يدل على عظمها. وأمر الله تعالى بالصلاة مع المصلين كما سمعنا في الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأن الركوع مع المصلين من الواجبات التي أمر الله تعالى بها في كتابه العزيز وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي أن يعلم ذلك، وأن يعلم بأن من قال صلاة الجماعة ليست بواجبة فليس عنده دليل، لا من كتاب ولا من سنة، وإنما عنده الهوى، مخالف لأمر الله ومخالف لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تحدى وقال إنه يتحدى، هذا خطر عليه، ويدعى إلى التوبة إلى الله تعالى من هذا الجرم العظيم الذي يحاد فيه ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن ربنا تبارك وتعالى كما سمعتم في قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يدعون في الأذان، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، ويدل كذلك على وجوب الصلاة وأنها من الفرائض على عباد الله تبارك وتعالى. وما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لأغيلمة، أمرهم عليه الصلاة والسلام بالصلاة، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. متفق عليه، فأمر بأن يؤذن أحدهم، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤمهم أكبرهم، ما قال إذا حضرت الصلاة فكل إنسان يصلي في رحله، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك. وهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بتحريق البيوت على المتخلفين عن الصلاة، وهذا يدل على عظم الأمر. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فليؤم الناس، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ولا يهم عليه الصلاة والسلام إلا بحق صلوات الله وسلامه عليه. ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى الذي أتى إليه وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ ومجموع الروايات في الأحاديث أنه رجل أعمى ورجل شاسع الدار، أي بعيد الدار، والمدينة كثيرة الهوام وكثيرة النخل، وليس له قائد يلائمه. مع هذه الأعذار قال: يا رسول الله، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فأذن له في بعض الروايات فرجع، ثم ناداه: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هذا يدل على عظمها وأنها تجب حتى على الأعمى الذي لا يجد له قائدا يلائمه، والكبير الذي يستطيع أن يصلي مع جماعة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أرحم الناس ورحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، فلم يرخص لهذا الأعمى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، لا صلاة له إلا من عذر، في بعض الروايات خوف أو مرض، إذا كان مريضاً أو كان خائفاً أو غير ذلك من الأعذار هذا يعذر. ولا يصلي في البيوت إلا أحد ثلاثة: إما امرأة أو مريض أو منافق قد عُلِي من نفاقه والعياذ بالله تعالى. وترك الجماعة من علامات المنافقين الظاهرة البينة، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان الرجل المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. في رواية أخرى: علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة حيث ينادى بهن. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لفظ مسلم. وفي رواية في غير مسلم: لكفرتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا يقول الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الجماعة. وثبت في الحديث: إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، أي يهجرون المساجد، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا. يأتي حينما يأتي أو يقارب الإمام على السلام من الصلاة والخروج من الصلاة وإذا هو يدخل، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشوب بالليل، يعني بالليل ينامون ولا يصلون شيئا من الليل، صخب بالنهار، يرفعون أصواتهم في النهار بالنداء في التجارات والإعلانات وغير ذلك لأمور الدنيا. هذا يدل على عظم الأمر. هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث جيد. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقد الرجل في صلاة الغداة أسأنا به الظن، يعني في صلاة الفجر. وفي رواية: إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. يعني هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسيئون الظن بمن يتخلف عن صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه ابن ماجه. في مسلم: عن ودعهم الجمعات. ولا شك أن من ترك الجماعة فإنه يخشى عليه أن يختم على قلبه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهل يقال بعد هذه الأدلة بأن صلاة الجماعة لا تجب وليست واجبة؟ فأين تذهب هذه الأدلة التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ ولهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون وجوب الصلاة، صلاة الجماعة، وأنها واجبة وأنها فريضة من الفرائض. ولهذا رأى أبو هريرة رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان، بعدما أذن المؤذن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، عصاه. ولا تكون المعصية إلا في ترك واجب من الواجبات التي أوجبها الله تعالى. وما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد الصحابة في صلاة الغداة، صلاة الفجر، فيقول: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ يعني هل هو حاضر فلان؟ الله أكبر. ثم قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين. رواه أبو داود. هذا يدل على أن صلاة الجماعة من الفرائض، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه صلاة الجماعة. ابن القيم الإمام العلامة تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الكلام، ينقل إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، فكيف بمن يأتي في هذه الأزمان المتأخرة ويقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة؟ وهذا خذلان، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولا يخشى، والحمد لله على المسلمين، فإنهم يعرفون كلام الله تعالى وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا، والحمد لله، ويبنون المساجد ويعتنون بها، يبتغون بذلك فضل الله تعالى والدار الآخرة. لكن قد يؤثر هذا الكلام على بعض الناس، أو على ضعفاء الإيمان، أو على الجهلة، أو على غيرهم ممن لا علم عنده. والخلاصة أن صلاة الجماعة فريضة تجب على الرجال البالغين العقلاء القادرين حضراً وسفراً في الصلوات الخمس. هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهو كالإجماع بين أهل السنة والجماعة والمحققين من أهل العلم. ولا شك أن صلاة الجماعة بهذه المثابة لها فضائل عظيمة وكثيرة، منها أن صلاة الجماعة 27 صلاة على صلاة الفذ. صلاة الفذ الذي لا يصلي مع الجماعة فإنه يحصل من صلى مع الجماعة على 27 صلاة. ومن فضائلها أن الشيطان لا يستحوذ على قوم تقام فيهم صلاة الجماعة، كما سمعتم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فمن حافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين فإنه ينجو من استحواذ الشيطان عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أبو داود. هذا يدل على أن كثرة الجماعة وكثرة المصلين تزيد في الأجر وتزيد في الثواب، وهذا من فضل الله تعالى. وثبت في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا من فضل الله تعالى على عباده، إذا حافظ على هذه الصلاة مع الجماعة وأدرك تكبيرة الإحرام يحصل على هذا الثواب العظيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله حتى يمسي، في بعض الروايات في جماعة، فإذا صلى الصبح فهو في ذمة الله، في حفظ الله، في رعاية الله، في كلاءة الله حتى يمسي. وهذا يدل على فضل الصلاة مع الجماعة، فلا ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يحافظ على هذه الصلاة مع جماعة المسلمين. ومن هذه الفضائل أنه ثبت في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه أي في المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس أي ترتفع قيد رمح فإنه يكتب له حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وثبت في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أي صلى العشاء والفجر في جماعة كأنه يصلي من أول الليل إلى آخره. وهذا من فضل الله تعالى على المصلين مع جماعة المسلمين، والملائكة يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الله تعالى: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا من فضل الله تعالى على المصلين مع جماعة المسلمين. وثبت في الحديث أن الله تعالى يعجب من الصلاة في الجماعة، وهذا يدل على حبه لها، يعجب من الصلاة في الجماعة، وهذا يدل على حب الله لها وأنه يحب صلاة الجماعة. فمن كان يحب ما يحبه الله فعليه أن يحافظ على صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين. منتظر الصلاة في الجماعة في صلاة، فإذا أتى إلى المسجد وصلى ما كتب له وجلس يذكر الله فإنه في صلاة، ما انتظر الصلاة والملائكة يدعون له قبل الصلاة وبعدها، إذا انتظر بعد الصلاة ما لم يحدث ما لم يؤذي تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له الملائكة. وهذا من فضل الله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا. هذا يدل على فضل الصلاة مع جماعة المسلمين. ولا شك أن الصلاة لها فوائد ولها فضائل عظيمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المشائين إلى الصلوات: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرهم من ذهب إلى المساجد في الظلم في الليل، وهذا يدل على الذهاب في صلاة الفجر وصلاة العشاء. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة. فيا أيها الإخوة المستمعون ومن بلغهم هذا الكلام، هذا حجة على الجميع. ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. فالمسلم عليه إذا جاء الدليل من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ بهذا الفضل العظيم وهذا الثواب الكبير، ويبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن من أطاع الله تعالى وبالصلاة مع الجماعة والابتعاد عن ترك الجماعات، وكذلك قام بالواجبات الأخرى وابتعد عن المحرمات، فإنه يفوز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم وجميع المؤمنين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل من الجميع إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذه الكلمات النيرات وجعلها في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذن فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع هذه المحاضرة. فهذا السائل يقول: يا شيخ، أنا أصلي أحياناً وأترك فروضاً كثيرة أحياناً، وأتمنى أن أكون مداوماً على الصلاة، ولكن الشيطان يغلبني والكسل، فهل إذا مت على ذلك قد أخلد في النار؟
لا شك أن من مات على ترك الصلاة فإنه يكون كافراً، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والصلاة فرضها الله تعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض صلاتين، فمن صلى 4 صلوات حافظ عليها مع جماعة المسلمين وترك صلاة واحدة متعمدا، فإنه إذا مات يموت على غير ملة الإسلام إذا كان متعمدا. أما إذا كان نائما، النائم أو الناسي، هذا أمره غير. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد سئل سماحة شيخنا شيخ الإسلام الإمام المجدد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله تعالى عليه سؤالا عن من كان يصلي الصلوات لكنه يؤقت المنبه على وقت الدوام الرسمي لصلاة الفجر، ولا يصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فأفتى بكفره وأنه من الكافرين والعياذ بالله تعالى. لكن من تاب تاب الله عليه. لو كان الإنسان مشركا وكافرا ثم تاب وأسلم فالحمد لله. من كان يترك الصلاة متعمدا ثم تاب إلى الله تعالى بشروط التوبة تاب الله تعالى عليه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن كان تاركا لبعض الصلوات ومصليا لبعضها فلا يكون من المسلمين حتى يصلي الخمس الصلوات. ومن تاب من ذنوبه السابقة فإن الله تعالى يتوب عليه. نعم.
هذا السائل يقول: أنا الشاب قد اهتديت ولله الحمد، سؤالي ماذا أفعل في الصلوات والصيام الفائتة، هل أقضيها أم ماذا؟
من كان تاركا للصلاة ثم تاب إلى الله تعالى فإنه لا يقضي الصلوات الماضية، لا يقضيها، أسلم كالمسلم من جديد والحمد لله وتاب، من تاب تاب الله عليه، لا يقضي الصلوات ولا يقضي الصيام. إلا أن أهل العلم ذكروا بأنه إذا كان يصلي ويترك بعض أركان الإسلام كالصيام فإن عليه أن يصوم، يقضي الصيام إذا كان يصلي، أما إذا كان لا يصلي فلا يقضي شيئا لأنه كان كافرا مرتدا وتاب إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
هذا سائل يقول: أنه دخل المسجد بولده الصغير ولكن الذي بجانبه دفعه وبعد التسليم من الصلاة قال له: لا تجيب هذا الولد معك مرة أخرى.
إذا كان الولد يعني قد بلغ 7 سنوات فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10. وإذا كان دون السبع صغيرا فلا حرج لو أتى إلى المسجد إذا لم يؤذي الناس، لأن الحسن والحسين كان يأتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان لا يشدد في مثل هذه الأمور، وإنما الذي يحذر منه أن لا يلوث الطفل الصغير، لا يلوث المساجد بالبول أو الغائط أو غير ذلك. أما إذا لم يحصل شيء من هذا الأذى فلا حرج بدون أذى المصلين، أما من بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة. نعم.
وهذا سائل يقول: هل صلاة المسلم جائزة خلف الصف إذا لم يجد أحدا يقف بجانبه؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصواب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، وأمره باستقبال صلاته. فالذي ينبغي لمن أتى متأخرا ولم يجد مكانا في الصف أن يأتي تقدم إلى جانب الإمام، الجانب الأيمن أو الأيسر لا حرج كذلك، أو يبحث له عن فرجة في المسجد في الصفوف، فإن لم يجد انتظر حتى يأتي من يصلي معه خلف الصف. نعم.
وهذا سائل يقول: أرجو شرح كيفية القصر والجمع إذا كان الإنسان مسافر ووصل إلى البلد ويريد الجلوس 3 أيام وأحياناً لا يدري كم يجلس.
القصر والجمع رخصة من الله تعالى لعباده للمسافر، فإذا كان في الطريق على ظهر سير فله أن يؤخر الأولى مع الثانية، إذا أتى في طريقه وهو يمشي في الطريق صلاة المغرب ودخل وقت الصلاة وهو يمشي فإنه يؤخر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء، وإذا أتى وقت الأولى وهو مرتاح فإنه في هذه الحالة يصلي الأولى ثم الثانية في وقت الأولى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أقام في بلدة 3 أيام 4 أيام فأقل فإنه كذلك يعتبر مسافرا، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا لا جمعا، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يصليها كل صلاة في وقتها، لكن لا بد من صلاة الجماعة، فإن لم يكن معه مسافرون فإنه يصلي مع جماعة المسلمين ويصلي كما يصلي الإمام، لأنه تقدم أن صلاة الجماعة فريضة على المسافر وعلى المقيم. ولا ينسى الإنسان القدرة، لأنه قلنا أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين العقلاء القادرين سفرا وحضرا، أما إذا الإنسان الذي لا يجد جماعة لا يستطيع أن يجد جماعة ولا يقدر يصلي مع الجماعة فالحمد لله. فأثناء إقامته 3 أيام أو أربعة أيام فأقل، يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد، إن لم يكونوا جماعة يصلون جماعة صلاة المسافرين. نعم.
هذا السائل يقول: تعلم أن أغلب الأكل يطبخ بالبصل والثوم، فهل نصلي في المسجد أم في البيت؟
ما دام أنه يمات طبخا فلا حرج إذا أمت طبخا، وإنما المنهي أن يأكله نيئا، فإذا أكل البصل والثوم بدون طبخ فلا يصلي مع جماعة المسلمين، إذا كان قد أكل من هذا لمرض أو لغيره، أما إذا أمت طبخا فلا حرج. نعم.
وهذا يسأل عن علاج الوسواس القهري في الصلاة.
علاجه يسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ويعلم بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويستعين بالله ويستعيذ من الشيطان، يستعيذ من الشيطان الرجيم، ولا يعيد الصلوات، ولا يعيد تكبيرة الإحرام، ولا يعيد قراءة الفاتحة، ولا يعيد الوضوء، وإنما يصلي ويستعيذ بالله من الشيطان، وإن تفل عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله من الشيطان ثلاثا إذا كان لوحده فإن هذا من العلاج النافع. نسأل الله للجميع العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم.
وهذا سائل يقول: في عملي وقت التحقيق أؤخر الصلاة حتى نهاية التحقيق، فهل فعلي هذا صحيح؟
ليس بصحيح. إذا قال الله أكبر فالله أكبر من كل شيء، يوقف التحقيق ويوقف العمل، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكون في مهنة أهله فإذا أذن المؤذن خرج عليه الصلاة والسلام، فبعد الأذان لا تكمل التحقيق، أوقف كل عمل إلى أن تصلي مع جماعة المسلمين. نعم.
وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها بملابس شفافة ويكون عليها شرشف الصلاة؟
المرأة لا صلاة لها إلا بخمار، يعني تغطي شعرها ومحاصينها وقدميها، فالخلاصة أنها تستتر، تغطي قدميها وشعرها صدرها وكفيها من المستحب الكفان، إن غطت الكفين يكون أفضل، وإن لم تغطي الكفين فلا حرج كما ذكر العلماء رحمهم الله، أما القدمان فلا بد من سترهما. نعم.
وهذا سائل يقول: أدعو لأبنائنا بالهداية، وسؤالي: لدي أولاد أتعب معهم في إيقاظهم للصلاة، ومرات تمر عليهم صلاتين وهم نائمون، وبذلنا كل الجهود ولم نفلح، دلونا على أفضل السبل لإيقاظهم.
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أبناء وبنات المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وهذا يدل على التساهل، يعني كلام الأخ الذي صاحب السؤال يدل على تساهله سابقا، فإن من أمر أولاده بالصلاة لسبع يستمرون على هذا وعلى هذه الرغبة، أما إذا تركهم حتى يكونوا كبارا فإنه يصعب أن يوقظهم، ولكن عليك أن تستعين عليهم بالله تعالى، الأب له سلطة له قوة، فإن أطاعوا بالإحسان وبالكلام الطيب وإلا بالضرب والحمد لله، ما دام أن الصلاة ركن من أركان الإسلام. وبالماء البارد، بعض الناس ضعيف ما عنده قوة في طاعة الله، وبعض الناس قوي في طاعة الله، بمجرد ما يسمع صوته يا فلان الصلاة استيقظ الجميع للصلاة خاصة، لأنهم يعلمون بأن هذا يحب الصلاة ولا يرضى أن يتأخر أحد عن الصلاة، فعليك أن تتقي الله تعالى وتستعين بالله تعالى، وتبذل الأسباب في يعني ذهاب الأولاد إلى الصلاة حتى ولو كان ذلك بالقوة، فإذا بلغ وصار كبيرا ولا تستطيع فيه فعليك أن يعني تذهب به المحكمة أو الهيئة بالقوة، يصلي مع جماعة المسلمين لا يبقى في البيت. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم من يقرأ الفاتحة وأذكار الصلاة والتشهد في سره ولا يحرك بها لسانه في الصلاة؟
الذي يظهر أن هذا لا يجزي في سره، يعني يقرأها في قلبه بدون تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان، لا بد بأن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع في قراءة الفاتحة وفي الأذكار وفي أذكار الركوع والتشهد وغير ذلك، يقرأ يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع. نعم.
وهذا سائل يقول: لي أرحام يصلون في البيت، وعند قولي لهم يا أخوان أذن صلوا لا يسمعوا، وأقول لوالدتهم انصحي أولادك وأذكر لها بعض الأحاديث في وجوب الصلاة مع الجماعة، فترد وتقول أعرف كل الأحاديث بس يصلوا في البيت أحسن من أنهم لا يصلون بالمرة، فما ردكم على هذا؟
لا شك أن الصلاة مع الجماعة فريضة، وعليك أن تنصح بالكلام الطيب بالكلام اللين وتبين لهم الأحاديث، فإن لم يستجيبوا فالهيئة الحمد لله يبلغ الهيئة، تبلغ المحكمة، يرفع في أمرهم إلى المحافظ في البلدة بأن هؤلاء لا يصلوا مع جماعة المسلمين، أو الجيران يستعينون بالله تعالى إذا كانوا من أهل الإيمان والتقوى، ويزور هؤلاء المتخلفين، يزورونهم في بيوتهم ويدعونهم إلى الصلاة مع الجماعة، هذا علاج ناجع نافع مجرب. إذا كان بعض الجيران لا يصلي في المسجد واجتمع الجيران 5 أو 6 أو 7 أو الجميع ثم دخلوا عليه وسلموا عليه، قال يا فلان لا نراك في المسجد جزاك الله خيرا، فإنه يستجيب إن شاء الله أو يشد من هذا المكان. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم صلاة المسبل وهل تقبل صلاته؟
الإسبال جريمة وذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، قال: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصح الحديث الذي يقال فيه لا صلاة المسبل، هذا عاصي وهو صلاته مقبولة إن قام بالواجبات التي أوجب الله تعالى عليه فيها من أركانها وشروطها، الطهارة وغير ذلك، فالصلاة مقبولة بشروطها، أما الإثم يبقى عليه. نعم.
وهذا السؤال يقول: نحن معلمون ويصادف أن يدخل وقت صلاة الظهر ونحن داخل الحصة، مما يدفعنا إلى تأخيرها إلى ما بعد انتهاء هذه الحصة، أي تأخيرها ما يقرب من 40 دقيقة، ثم نصليها بعد ذلك جماعة، فما حكم صلاتنا هذه؟
ينبغي أن تنظم الحصص والجداول في أوقات لا تكون الصلاة فيها، حتى يصلي الجماعة، يصلي الناس في وقت الصلاة، إلا إذا كانت المدرسة بعيدة عن المساجد وليس هناك عندهم قريب منهم مسجد وأرادوا أن يصلوا جميعا يحددوا وقتا للصلاة، لكن لا يؤخرونها عن وقتها، والحمد لله وقت الصلاة من زوال الشمس إلى قبيل إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن الصلاة في أول وقت أفضل. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم ترتيب السور في الصلاة حسب ترتيبها في المصحف، هل هو واجب؟
الأفضل أن يرتبها كما يرتبها في المصحف، فإذا قرأ يعني الهاكم التكاثر يقرأ بعدها والعصر وهكذا. نعم.
هذا سائل يقول: هل إذا قرأت أذكار الصباح والمساء أنفث على جسمي أو أكتفي بقراءتها فقط؟
يكتفي بالقراءة فقط إلا فيما ورد فيه النفث، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والاستيقاظ من النوم والدخول والخروج لم يرد فيها النفث، إلا في قراءة المعوذات عند النوم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ المعوذات 3 مرات عليه الصلاة والسلام وينفث ويمسح بها جسده، يبتدي بمقدمة رأسه وما استطاع من جسده، هذه في قراءة المعوذات عند النوم وعند الرقية إذا أراد أن يرقي نفسه أو غيره، أما في أذكار الصباح وأذكار أدبار الصلوات بدون نفث يقرأها بدون نفث. نعم.
وهذا السائل يقول: ما هو أفضل وقت لقراءة أذكار الصباح والمساء؟
ذكر أهل العلم أن أذكار الصباح تبدأ من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وإن فاته في هذا الوقت يقضيه بعد ارتفاع الشمس بعد الشمس، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإن فاته شيء قبل غروب الشمس كمله بعد غروب الشمس، والحمد لله. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه